إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إطلالة سريعة على هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة لنعرف كيف تبنى الأمم. فالله تعالى يمن على عباده المؤمنين بما أنعم عليهم من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، يتلو عليهم آيات الله تعالى بينات مفصلات ليزكيهم بها، يزكيهم أي يطهر قلوبهم ويطهر نفوسهم من دنس الشرك وخبيث الأخلاق ورذائل الصفات وأفعال الجاهلية التي كانوا يفعلونها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ويخرجهم من ظلمات الجاهلية وعبادة الأوثان والأصنام التي كانوا يعكفون عليها ليلا ونهارا، سواء في بيت الله الحرام أو في بيوتهم وأخرجهم بذلك من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام والإيمان وضياء العلم ويعلمهم الكتاب يعني القرآن الكريم، ويعلمهم الحكمة وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد أن كانوا في الجاهلية أسفه الخلق عقولا وأحط الناس أخلاقا وأحلاما، فانتقلوا بنعمة من الله تعالى وفضل من هذه الحال المتردية السيئة إلى حال أعظم لبركة الوحي وبركة بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويمن سفارته، إلى حال الأولياء، إلى حال أن استحقوا الولاية لله عز وجل ومن الله عز وجل وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما، أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، وأبرهم قلوبا وأصدقهم لهجة. انتقلوا من حال متردية جدا إلى حال عالية جدا خفاقة في السماء السابعة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبركة الوحي، وأن الله تعالى أراد بهم خيرا. فبعد أن كانوا يعيشون في حياتهم الدنيا لا هدف ولا غاية ولا رسالة، صاروا بعد أن كانوا رعاة غنم فسادة أمم، فساد العالم، وفتح الله تعالى بهم البلاد وقلوب العباد، وهم سلة مؤمنة أحاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام من كل جانب. فإن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد أن قلب محمد عليه الصلاة والسلام هو خير القلوب فاصطفاه لرسالته. ونظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحابه أبر القلوب فاصطفاهم لصحبته رضي الله تعالى عنهم. ولذلك من الله تعالى وتمنى أن تفضل عليهم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وفي آية من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، يعني أزكاهم وأحسنهم. لقد من الله على المؤمنين، ولم يقل على فئة أخرى من الناس وإنما على أهل الإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كل ذلك في المسجد، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي في الشوارع والطرقات والحانات والخمارات وغير ذلك. فإنما طريق الهداية وبناء المجتمع بل وبناء الأمة يبدأ من المسجد، ويبدأ من مجالس أهل العلم لا غير ذلك. وإن كانوا من قبل في غير المساجد لفي ضلال مبين، أي ضلال بين وبين لكل أحد. وقال تعالى موبخا ومنكرا على غيرهم، أي على غير المؤمنين: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ ألم تر يا محمد إلى هؤلاء القوم من المشركين الكفار واليهود في المدينة، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، الذين كفروا بك فكان كفرهم بك يا محمد سبب لخراب بيوتهم وعقولهم وتشريدهم في الأرض هنا وهناك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فبدل أن يشكروا نعمة الله ويؤمنوا بنعمة الله ويهتدوا بهداية الله بدلوها كفرا، بدلوها كفرا. وفوق ذلك وأحلوا قومهم دار البوار، وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: نعمة الله هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة والإيمان بها وشكر الله تعالى عليها، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أيها المؤمنون فإن فعلتم ذكرتكم. وذكر الله تعالى كما قال ابن عباس أعظم من ذكركم لله تعالى. إذا ذكر الله تعالى عبدا فإنما هو الذكر الحقيقي، فإنما هو الذكر الحقيقي. فذكر الله تعالى للعبد أعظم من ذكر العبد لله تعالى. وغالب الآيات والأحاديث إنما تبين أن العبد لو التمس السبب الأدنى كافأه الله تعالى بالمكافأة العظمى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبين الله تعالى في هذه الآية أن المطلوب من العبد أمران: ذكر الله تعالى وشكر الله تعالى على نعمائه. وأعظم نعمة من الله تعالى بها على عباده المؤمنين أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهر قلوبهم ويعلمهم الكتاب والسنة ويخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم. نعمة عظيمة جدا يجمعها قول العبد، يجمعها قول العبد الإسلام، نعمة الإسلام أعظم نعمة على الإطلاق، أعظم نعمة على الإطلاق. قال سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي، اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي ورحمتي. الجزاء من جنس العمل، إذا وظف العبد جهده وطاقته لخدمة الله تعالى بأداء ما افترض عليه والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه ذكره الله تعالى بمغفرته ورحمته ومن عليه بعفوه وصفحه وإكرامه وإنعامه. وفي الحديث من ذكرني في نفسه، قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الجزاء من جنس العمل. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، في ملأ أي في ملأ من الناس، دعوة العلماء وأهل العلم وطلبة العلم، الدعوة إلى الله تعالى في ملأ من الناس. فمن ذكر الله تعالى في نفسه من التسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير وغير ذلك فالله تبارك وتعالى يذكره في نفسه. ومن ذكر الله تعالى في ملأ أي بالدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يذكره في ملأ خير من هذا الملأ الذي ذكره فيه عباده وهم الملائكة. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، أفضل وأحسن من ملأه. وإن دنوت مني شبرا، الله تعالى ينادي على عبده وهو الغني عنه، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة، أتيتك هرولة. فالله تبارك وتعالى أسرع بالإكرام والإنعام على عباده من طاعات العباد وأفعال العباد لله عز وجل. فالله تعالى أعظم خدمة لعباده من خدمة العباد إلى مولاهم وسيدهم سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي، أفضل ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله أداء ما افترض الله تعالى عليه، أداء الفرائض، أداء الفرائض. قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل تستجلب محبة الله تعالى للعبد. ولا يزال في استمرار، كلمة يزال فعل مضارع تدل على المداومة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد أداء الفرائض يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا يعني أن العبد لو أدى لله عز وجل الفرائض ثم حرص على النوافل والمستحبات بحيث أنه لا يرى إلا ما يراه الله، ولا ينظر إلا إلى ما يحبه الله، كما أنه لا يسمع إلا ما أمر الله به، يبتعد عن الغيبة والنميمة وغير ذلك، لأن الله يكره ذلك وحرم علينا ذلك وجعله من الكبائر. ويده التي يبطش بها أي لا يبطش بيده إلا في باب أمره الله تعالى به. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادما ولا زوجة ولا أحدا إلا أن يضرب بيده في سبيل الله عز وجل، إلا أن يضرب ويجاهد بيده في سبيل الله عز وجل. ورجله التي يبطش بها أي لا يمشي برجليه إلا إلى ما أمره الله، ولا يمشي إلى شيء من معصية الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، أي لا يسمع إلا بي، ولا يبصر إلا بي، ولا يبطش إلا بي، ولا يمشي برجليه إلا بي. فحياة العبد كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وليست لأحد، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، بعد أن قال فاذكروني أذكركم قال واشكروا لي ولا تكفرون، والكفر يناقض الشكر، فالشكر عرفان بالجميل واعتراف بالمنة، والكفر سواء كفرا سواء كان كفرا أكبر أو كفرا أصغر عمليا إنما يناقض الشكر، يناقض الشكر، فهما ضدان لا يجتمعان، الشكر والكفر ضدان لا يجتمعان، فمن شكر الله تعالى شكر الله له، ومن كفر بالله أو بنعم الله فالله تعالى يذيقه أشد العذاب، أشد العذاب. والكفر كفران، أكبر وهو الكفر بالله تعالى، وأصغر كفر بنعم الله تعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة أم سليم عاقلة تقية نقية عالمة، قالت ولما كنا أكثر أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن يكفرن. قالت المرأة أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يحسن الرجل إليها الدهر كله فإذا بدا منه شيء قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، فتكفر العشرة وتكفر النعمة وتكفر الفضل الذي كان بينه وبينها، الذي كان بينه وبينها، بلاء عظيم جدا استحقت به المرأة دخول النار لأنه كبير من الكبائر، أن تقول بعد هذا الخير العميم والله ما رأيت منك خيرا قط، فهذا كفران للعشرة التي كانت من هذا الزوج لهذه المرأة، فاستحقت بهذا الكفران النار. لا كما يقول هؤلاء العلمانيون الملاحدة، لماذا؟ لماذا تدخل المرأة النار؟ وفي الحديث أن المرأة أو أن النبي عليه السلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أكثر منكن. قالت وما نقصان عقولهن ودينهن يا رسول الله؟ قال أما شهادة الرجل بشهادة اثنين منكن فهذا نقصان عقلها، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأما إذا أتاها الحيض تركت الصلاة والصيام فهذا نقصان دينها. فيقول هذا المغفل الأحمق هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يوافق المعقول ولا يوافق المنطق، المنطق ولا يمكن أبدا أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقول هذا وخاصة أنه قال هذا في يوم عيد، وبعد أن صلى العيد ذهب وبلال ابن رباح رضي الله عنه إلى النساء وأمرهن بالصدقة، قال يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر الحديث بعد ذلك. فيقول هذا المغفل الأحمق وإن حمل أعظم الشهادات يقول كيف ذلك، وماذا كان على المرأة وقد جبله الله تعالى على أن الحيض يأتيها، على أن الحيض يأتيها فتدع الصلاة وتدع الصيام، ما ذنبها أن تدخل النار بسبب ذلك؟ الجواب أنها ما استحقت النار بسبب ذلك، وإنما استحقت النار لما في الحديث نفسه أنها تكفر العشير وتكفر الإحسان، فدخولها النار ليس لأنها ناقصة عقل ودين وإنما لأنها تكفر الإحسان وتكفر العشير، وتكفر العشير. وما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أذهب للب الرجل الحازم منكن، المرأة تزين له الباطل حتى تدعو الرجل في حيرة، من أمره، في حيرة من أمره، فيقع في الباطل ويقع في الحرام بسبب هذه المرأة، بسبب هذه المرأة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح أنه قال: لولا بنو إسرائيل لم ينتن لحم، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها قط. والخيانة هنا بمعنى التزيين وتمويه الباطل وتقديمه للزوج وللرجل في صورة حسنة حتى ينخدع الرجل كما انخدع آدم عليه الصلاة والسلام بتزيين حواء له الأكل من الشجرة، الأكل من الشجرة. فقال الله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. احذروا أن تكفروا نعم الله عز وجل عليكم، فأمر الله تعالى بشكره ووعد على ذلك بمزيد الخير كما قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله تعالى لا يكافئ الحسنة بالحسنة وإنما بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله تعالى بعد ذلك يضاعف لمن يشاء كما جاء في صحيح الخبر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. وهذا عمران بن حسين رضي الله عنه بدأ يوما لأصحابه وعليه حلة عظيمة لم ترى عليه قبل ذلك ولا بعد ذلك، فلما سألوه أصحابه عن ذلك قال: فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى إذا أنعم على عبده بنعمة فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والحديث في مسند أحمد. فلما كان أمر العبد يدور بين الصبر والشكر، أمر العبد يدور بين الصبر وبين الشكر، وقد فرغ الله تعالى من الأمر بالشكر في الآيات السابقة، شرع الله تعالى في بيان الأمر بالصبر والإرشاد والاستعانة بما يثقل هذه العبادة من الطاعات وهي الصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيجب شكرها، وإما أن يكون في بلية ونقمة فيجب عليه الصبر عليها، فيجب عليه الصبر عليها. ولذلك أمر العبد يدور بين الصبر وبين الشكر، بين الصبر عند المصائب والملمات والنوازل والابتلاءات والفتن، وإما أن يكون في حال نعمة من الله فيجب عليه شكرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأمر المؤمن يدور بين الرخاء والشدة، بين النقمة والنعمة، فيلزمه أن يدور أمره بين الشكر والصبر، الشكر على النعمة والصبر على البلاء. وبين الله تبارك وتعالى أجود ما يمكن أن يستعين به العبد على شكر الله تعالى، على شكر الله تعالى وعلى الصبر، وهو الصلاة وأداء العبادات، بالذات الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وفزعه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي عماد الإسلام وهي عماد الدين، وتركها كفر، وتركها كفر. فالصبر والصلاة مقرونان في القرآن الكريم، ولذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر انفعال نفسي، انفعال نفسي وطمأنينة في القلب تحمل المرء على الإيمان بما نزل من عند الله عز وجل، وأنه إما لمحو السيئات وإما لرفع الدرجات، وإما لرفع الدرجات. فأمر العبد يدور بين هذين الحسنيين: إما أن تنزل بك البلية فيكفر الله تعالى بها ذنوبك ويمحو بها خطاياك، وإما أن يرفع بها درجتك، وإما أن يرفع بها درجتك. فاستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة وإنها لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون أي الذين يوقنون أنهم إلى ربهم راجعون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة وأنهم إليه راجعون. فبين الله تعالى في هذه الآية طريق الاستعانة، وأنه لا يكون إلا بالصبر والصلاة. والصلاة رمز للعبادة، بل هي رأس العبادة العملية، رأس العبادة الجوارح. والصبر كما قلنا انفعال نفسي، وهو ثلاثة أنواع. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على ترك المحارم والمآثم، صبر على ترك المحارم والمآثم وعزوف عن المعصية، وعدم ركون إلى الدنيا وزخرفها وزينتها، وتخلص القلب من فساده وشواغله وعلائقه التي يتعلق بها فتؤخره هذه الشواغل والعلائق وتلك المفاسد التي ملأت القلب شغلا عن الله عز وجل وعن طاعته وعبادته، فلا شك أنها تؤخر القلب، بل تملأ القلب سوادا وظلمة وتلك العوائد السيئة التي اعتادها المرء وهو يشق عليه جدا ويصعب عليه جدا أن يتخلص منها، وذلك قبل معرفتي بطريق الله تعالى ونفض غبار الجهل والإقبال على العلم الذي هو نور، ولزوم مجالس العلماء والبروك عند ركبهم، وأن ينهل من علومهم. فكل هذا إنما هو صبر، صبر على اللأواء، صبر على المحارم أي على ترك المحرمات وترك المآثم التي هي سبب للحوق الإثم بالعبد. هذا النوع الأول من أنواع الصبر. النوع الثاني هو صبر على فعل الطاعات، أي ضد النوع الأول، صبر على ترك المحرمات، هنا صبر على فعل الطاعات، هما مكملان، صبر على فعل الطاعات والقربات، وهذا أعظم ثوابا من النوع الأول. لماذا؟ لأنه المقصود من بعث الرسل وإنزال الكتب، هو المقصود بالدرجة الأولى، وبه يتزكى العبد ويطهر فؤاده وقلبه وتصفو نفسه ويرق فؤاده، ومن ثمراته البراءة من النفاق، من ثمراته البراءة من النفاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام أي مع الإمام إلا كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الكفر. لماذا؟ للزومه هذه الطاعة، للزوم هذه الطاعة. ومن ثمرات الصبر على الطاعة تعلق القلب بها، ولذلك قال النبي عليه السلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه متعلق بالمسجد، ما أن يخرج منه إلا ويتمنى أن يرجع إليه وينتظر أن يسمع الأذان حتى يرجع إلى المسجد. الرغبة فيما عند الله عز وجل والوثوق بما عند الله، وأن ما عند الله تعالى هو خير وأبقى، هو خير وأبقى للعبد، للعبد، بل يثق العبد بما عند الله تعالى أكثر من وثوقه بالذي معه وفي جيبه وفي يده وفي خزانته وفي رقم حسابه في البنك. فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدمر هذا كله ولا يبقى إلا ما عنده لفعل، لفعل. فلابد أن تكون هذه عقيدة، عقيدة راسخة في القلب، لا مجرد قول يقوله اللسان، لا مجرد قول يتلفظ به الإنسان، بل لابد أن تكون هذه عقيدة راسخة في القلب. ولذلك الرجل الآن يأتي في ظل هذه المحنة التي تمر بها بعض أمتنا في بعض بقاع الأرض، على أيدي هؤلاء الملاعين المغضوب عليهم اليهود، يأتي فيقول: يا شيخ، هذه زكاة مالي لإخواني في غزة، وهذا نوع من أنواع الجهاد بالمال. أقول له: آسف آسف، ليس هذا نوع جهاد بالمال أبدا. زكاة المال هذه ليست مالك، ليست مالك. أنت شئت أم أبيت ستخرجها ولا بد، لأنه يحرم عليك، يحرم عليك الإبقاء عليها، يحرم عليك الإبقاء عليها. فإياك أن تظن أنك بذلك اجتهدت بمالك وجاهدت بمالك، إنما الجهاد بالمال فيما دون الزكاة، فيما دون الزكاة. الزكاة هذه أنت لابد أن تخرجها شئت أم أبيت، مش بتاعتك، مش أموالك، هذه أموال الله عز وجل افترضها عليك في مالك، وإنما الجهاد بالمال فيما دون زكاة المال، فيما دون زكاة المال، أن تقطع من أصل مالك وتقدمه لإخوانك. هذه هي الجهاد، أو هذا هو الجهاد بالمال. أما زكاة مالك يكون ناوي، يكون ناوي تقولها كمان على الفقراء والمساكين ولا إيه؟ يكونش ناوي تطلعها كمان دي ولا إيه؟ لا، ليس هذا هو الجهاد بالمال. الجهاد بالمال بعد أن تخرج الزكاة التي افترضها الله تعالى عليك في مالك، تأتي بعد ذلك وتقول: أنا أجاهد بمالي. في الحالة الأولى هذه إخراج زكاة، لابد أن تخرج شئت أم أبيت. وفي الحالة الثانية جهاد النفس، جهاد النفس بالمال، بالمال تجاهد نفسك وتجاهد قلبك وتكسره بإخراج واقتطاع جزء من المال أو كل المال كما فعل أبو بكر، أو نصف المال كما فعل عمر. لم يخرج أبو بكر زكاة ماله، زكاة ماله، ويقول: هذه يا رسول الله في سبيل الله، هذه في سبيل الله، هذا فريض عليك، هذا ركن من أركان الإسلام، أداء الزكاة وآتوا الزكاة، إتيان الزكاة، هذا ركن من أركان الإسلام، ليس هو المقصود بجهاد المال، وإنما جهاد المال فيما دون الزكاة، فيما دون الزكاة. فلا بأس أن تتصدق بكل مالك، بكل مالك، فإن أبيت فبشطر مالك، فإن أبيت فبربع مالك، افعل أي شيء لوجه الله تعالى، لوجه الله، واحتسب ذلك عند الله. أما توقن أن ما عند الله خير وأبقى مما في يدك، مما في يدك؟ أنا أوقن بذلك، أنا أعلم ذلك وأوقن به تمام اليقين، وأعلم أن ما عند الله باق، وما عندي وفي يدي وفي جيبي ينفد، ينفد. فالعاقل من يقدم للغد، العاقل من يقدم للحياة الأخروية الأبدية، وإن الآخرة لهي الدار الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون. هي الحياة الحقيقية، الحيوان بمعنى الحياة الحقيقية. وكذلك من ثمرات الإقبال على الطاعة سلامة القلب وانشراحه وتفرغه التام لله عز وجل وانفساحه وقبوله للخير والمعروف والعلم وانبعاث الهمة إلى معالي الأمور وترك سفساف الأمور ودنيئها. والله إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة. ويقول: إني لا أشم رائحة الجنة من خلف هذا الجبل، من خلف هذا الجبل. فيقول الرجل: يا رسول الله، يا رسول الله، والله إنها لحياة طويلة أن أبقى آكل هذه التمرة، وكان يلوكها ثم لفظها وأقبل على القتال حتى قتل، حتى قتل، حتى قتل. ويقول آخر: لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه نوالا قال: والله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أضرب ها هنا، وأشار إلى حلقه، فقال: لئن طلقت الله لا يصدقنك الله. فأخذ سيفه ونزل أرض المعركة فظل يقاتل حتى قتل. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في موضع قتله فرأى السيف قد استقر في حلقه، قال: رجل صدق الله فصدقه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من قضى نحبه أي مات واستشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا دينهم، وما بدلوا أخلاقهم، وما بدلوا جلودهم، وإنما أقبلوا على الله عز وجل وباعوا أنفسهم رخيصة لله، هي لله حية أو ميتة، هي لله غنية أو فقيرة، هي لله عالية أو دانية. فلماذا لا يقدمها الإنسان عالية؟ لماذا لا يقدم الإنسان نفسه؟ إن الأمم والشعوب إنما تبنى بالدماء، فلا مجال للبكاء، إنما هو صنعة النساء. إنما تبنى الأمم بإراقة الدماء وتقطيع الأجسام إلى أشلاء. دلوني بالله عليكم على مدار التاريخ الإنساني كله، هل قامت أمة إلا بالدماء وتقطيع الأوصال إلى أشلاء؟ أبدا والله ما قامت أمة، ولو قامت ما اعتزت وشرفت إلا بإراقة الدماء وقطع الأوصال إلى أشلاء. هل تريدون عزة وشرفا وتمكينا في الأرض بغير ثمن، بغير دماء، بغير أشلاء، بغير تقطيع أوصال؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق على الإطلاق، وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، التمسوا الأسباب ودخلوا في المعارك الكثيرة، فمنهم من قتل، ومنهم من قطع، ومنهم من أسر، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فكان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس في بيته واضعا إحدى قدميه على الأخرى يدعو ربه وهو يشرب فنجان القهوة أن ينصره، ولو فعل لاستجاب الله تعالى له، لو فعل لاستجاب الله له، فإنه مجاب الدعوة. ولكن هذا بخلاف السنن أبدا، هذا يختلف مع سنن الله في الكون. فأراد الله تعالى أن يضرب المثل برسوله وأكرم الخلق عليه وخليله وحبيبه حتى تقتدي به أمته من بعده، تقتدي به الأمة من بعده. فهو القدوة وهو الأسوة، وهو القائل كما روى ذلك مسلم: أما لكم في أسوة، أما لكم في أسوة، أنا القدوة لكم والأسوة لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب وشق راسه وكسرت رباعيته وهو أكرم الناس على الله. أتستعظمون هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز وهؤلاء الشباب الذين ترونهم على شاشات التلفاز في كل وقت وحين على أيدي هؤلاء الملاعين؟ لا والله، لا والله، هؤلاء أحباء الله عز وجل نحسبهم كذلك، وقد ذهبوا إليه في نعيم دائم سرمدي أبدي، نرجو ذلك، نرجو ذلك. وقد ذهب هؤلاء الملاعين إلى غضب الله وسخطه، إلى غضب الله وسخطه. والبشرى لأهل الإيمان، والبشرى لأهل الإيمان، والتمكين والنصر لأهل الإيمان، ومعسكر الإيمان لا محالة، والعاقبة للمتقين. فإن حزب الله هم الغالبون، حزب الله أهل السنة والجماعة هم الغالبون، لا غيرهم، لا غيرهم. إياكم أن تستغلوا هذه الدماء وتلك الأبدان على الله عز وجل، فإن الله تعالى في مرضاته يهون كل شيء، يهون كل شيء. من النفس والمال والزوجة والعيال وكل شيء يهون عند الله عز وجل. ومن ثمرات الطاعة غرس شجرة الإيمان، وفيضات وإشاعة الخير والإيمان عند كل من الفرد والمجتمع على السواء، حتى يعم الأمن ويسود الرخاء حقيقة، بطاعة الله عز وجل لا بمعصيته. هذا النوع الثاني، من أنواع الصبر، صبر على عن المعصية والمأثم، صبر على الطاعة بثمراته الجبارة الهائلة، ثم بعد ذلك صبر على المصائب والنوازل والنوائب والبلايا. فهو واجب كذلك كالاستغفار من المعايب. إذا وقع العبد في ذنب سيلزمه أن يستغفر وأن يتوب وأن يرجع. كذلك إذا نزل به بلاء أو مصيبة أو نائبة من النوائب يلزمه أن يصبر، يجب عليه أن يصبر لله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إياكم أن تقولوا ذلك بألسنتكم أو تعتقدوا ذلك بقلوبكم، فإنهم أحياء عند ربي مرزقون، فالحياة ثلاثة: حياة الدنيا، وحياة البرزخ، وحياة الآخرة. وإن الدار الآخرة هي الحيوان، أي هي أفضل هذه الأنواع الثلاثة لو كانوا يعلمون. فحياة البرزخ حياة غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى علي روحي فأرد عليه السلام. قرب ذلك أم بعد؟ لا يلزم أن تسلم عليه عند قبره، بل في أي مكان في العالم، إلا رد الله تعالى عليه روحه فيرد عليك السلام. فمستكثر ومقل، كيف ذلك؟ يعلمه الله، فالحياة البرزخية من أمور الغيب نسلم فيها لله عز وجل، ولا نخوض فيها بتأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لأنه غيب نؤمن به كما جاء ونمره بغير خوض، فكذلك الله تبارك وتعالى بين هنا أن الشهداء أحياء عند ربهم مرزقون، ولكنكم لا تشعرون ولا تعلمون حقيقة كنه هذه الحياة، ولكنهم في النهاية أحياء. كيف حياتهم؟ نؤمن بسعادتهم وهناءتهم، وأنهم يتمنون أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا فيقتلون في سبيل الله لما يرون من فضل الشهادة في سبيله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة حيث شاءت. انظروا إلى هذا الفضل، لو لم يكن يا إخواني إلا هذه المنقبة للشهداء لكفى. إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش. لا إله إلا الله، أي نعيم من هذا؟ فالله عز وجل يناديهم، ألا تتمنون شيئا؟ يقولون: يا رب وما نبغي شيئا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيعيد عليهم السؤال فيعيدون الإجابة، ثم لما رأوا أنهم لابد أن يجيبوا عن السؤال قالوا: نتمنى أن نرجع إلى الحياة الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل لما يرون من فضل الشهادة. فالله تبارك وتعالى قال كلمة أنهم إليها لا يرجعون. من مات لا يبعث إلا أن تقوم الساعة، لا يبعث إلا أن تقوم الساعة. فيا إخواني هذا هو طريق بناء الأمم وعز الشعوب ورفعة الشعوب، إراقة الدماء وتقطيع الأشلاء، لا بأس بذلك. الأمة مليار ونصف، ما المانع أن تكون مليارا واحدا؟ ما المانع؟ يعيشون بعزة وكرامة أفضل من أن يعيشوا بذل وهوان، وأن تطأهم نعال أسوأ الخلق، أسوأ الخلق من اليهود أبناء القردة والخنازير المغضوب عليهم. قال تعالى ولنبلونكم، اختباره اختبار وابتلاء، لينظر الله عز وجل أيصبر عبده أم يكفر. ولنبلونكم بشيء، بشيء شيء بسيط، شيء بسيط، مش كل حاجة، مش كل حاجة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف والجوع. وفي آية أخرى يقول فأذاقهم الله لباس الخوف والجوع، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. انظر إلى كلمة لباس، أي يتسربلون ويلبسون اللباس كله، فيعلوهم الجوع والخوف حتى يبدو عليهم واضحا. الذي ينظر إليهم يقول هذا جائع. لماذا؟ لأنه لبس لباسا ظاهرا وظاهره الجوع، أو لبس لباسا ظاهرا ظاهره الفزع والخوف، فالذي ينظر إليه يعلم أنه خائف، الذي ينظر إليه يعلم أنه جائع. ولكن هنا ولنبلونكم بشيء، ليس بكل شيء، وإنما بشيء من الخوف والجوع، من الخوف والجوع، ونقص من الأموال. مش كل الأموال، مش كل الأموال، ربنا بيطلبك النهاردة أن تقدم بعض مالك، ونقص من الأموال والأنفس بالموت، بالموت والثمرات. الأرض لا، الأرض لا، لا تزرع ولا تثمر ولا تنتج. قال بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم كانت الشجرة لا تثمر إلا ثمرة واحدة، تصور شجرة تفاح أو مانجا ليس فيها إلا مانجا واحدة أو تفاحة واحدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، هيكفروا يعني؟ الله عز وجل أراد لهم ذلك وابتلاهم بذلك لينظر هل يصبروا أم يكفروا. فأخبر تعالى أنه يبتلي عباده ويختبرهم ويمتحنهم، كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي نختبركم ونعلم ما أنتم عليه من إيمان صادق أم إيمان دعي، تدعون الإيمان وليس في قلوبكم شيء منه. يا من يزعم الإيمان قدم نفسك لله، قدم مالك لله، أطلق لسانك بالدعوة إلى الله، رب الأمة، رب الشباب، رب الفتيات. لا تخشى في الله لومة لائم، لا تخشى في الله لومة لائم، ولا تقولن إلا كلمة الحق التي تنفعك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشرى من صبر على هذا الابتلاء وذاك الاختبار فله البشرى. لماذا؟ لأنه من الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله تبارك وتعالى يبتلي العبد تارة بالخير وتارة بالشر، بل الابتلاء بالخير أعظم من الابتلاء بالشر، من الابتلاء بالشر. ولذلك قال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالخير أولا والشر فتنة، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر عليه ذلك، فمن صبر أثابه الله عز وجل، ومن قنط أحل الله به عقابه. فقال تعالى وبشر الصابرين، ثم بين من هؤلاء الصابرون الذين بشرهم الله تعالى وبما بشرهم، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، انظر إلى هذا القول، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله، إحنا عبيد، نحن عبيد الله عز وجل، يفعل فينا ما يشاء، سمعا وطاعة، إيمانا وكرامة لله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله في الدنيا ونعتقد أننا إليه صائرون وراجعون، فإليه المرجع والمآب يوم القيامة. فهم قد تسلوا بقولهم هذا، وعلموا أنهم عباد لله وملك لله، يفعل بهم ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأفعال الله تعالى تدور بين الفضل والعدل، فإن من فبفضله سبحانه وتعالى، فبفضله سبحانه وتعالى، وإن عاقب عاقبهم بعدله وهو غير ظالم لهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وعلم العباد أن الله تعالى لا يضيع عنده عمل عامل، فأمنوا بالله تعالى ورضوا بقضائه وقدره وسلموا أمرهم لله. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم في الآخرة فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصلاة من الله على عباده هي ثناء الله تعالى عليهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم، فالصلاة بمعنى الثناء. فالثناء أي ثناء الله تعالى على عباده يقابل شكر العباد لله عز وجل على نعمائه. انظر الجزاء من جنس العمل، واشكروا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ثناء لهم، الثناء الحسن والذكر الجميل من الله عز وجل بسبب أنهم كانوا يشكرون الله تعالى ويذكرونه، كما أن لهم من الله تعالى الرحمة، فالرحمة هي الأمنة من العذاب، والله تعالى يرحمهم فيؤمنهم من العذاب، وهذا جزاء صبرهم. فمن صبر استحق رحمة الله عز وجل، ومن شكر استحق ثناء الله عز وجل، وأولئك هم المهتدون. انظر إلى ذكر الله، إلى ذكر العبد لله تعالى وشكر العبد لله تعالى يقابله صلاة الله تعالى وثناؤه على عبده، ويقابله رحمة الله تعالى لعبده. ثم بعد ذلك هناك تحفة وهدية زيادة في إنعام الله وفضل الله على ما تقدم به العبد لمولاه وسيده. قال وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب نعم العدلان أو العدلان هما، أن العبد يفعل كيت فيكافئ الله بكيت، والزيادة وأولئك هم المهتدون. قال نعم العدلان ونعمة العلاوة ونعمة الزيادة ونعمة الزيادة، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم أو أعطوا ثوابهم من الله عز وجل، وزيد لهم في المكافأة، وزيد لهم في المكافأة. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها زوج يسمى أبو سلمة. سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يقول من نزلت به مصيبة فحمد الله واسترجع، وفي رواية فقال ما قال الله عز وجل أو ما أمر الله تعالى به: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أبدله الله تعالى خيرا منها. فنقل ذلك إلى امرأته، فتذكرته امرأته لما مات أبو سلمة، فلما مات قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا من أبي سلمة، خيرا من أبي سلمة، لأنها تزوجها من بعد أبي سلمة، وكانت تظن فيما بينها وبين نفسها: من خير من أبي سلمة؟ من خير منه؟ أي من الصحابة، من خير منه عندها؟ فبين الله تعالى لها أن هذا الدعاء نفعها وأخلفها برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير، وهو خير من أبي سلمة، بل خير من الناس جميعا. وهذا أو هذه قصة عظيمة ذكرها الله تعالى في القرآن. فما كان من طالوت، من طالوت ومن جنده داود قبل أن يوحى عليه وقبل أن ينبأ بنبوته في مقابلة جالوت، فلما قامت المعركة بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، انتهت بقول الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وعلمه مما يشاء. معركة بين الحق والباطل لابد أن تزرق فيها الأرواح والنفوس، ولابد أن تقطع فيها الأشلاء والأوصال، حتى تعيش الأمة الباقية بعز وشرف وكرامة، بعز وشرف وكرامة. فهذه سنة الله عز وجل. فيقول الله تعالى: فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلولا دفع الله، أي لولا أن دفع الله تعالى عن بني إسرائيل بقتل داود لجالوت، لقام جالوت بإهلاك بني إسرائيل تماما، واستأصلهم واستأصل شأفتهم، ولكن ذلك يتنافى مع سنة الله تعالى، وهي سنة التدافع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر. فالله عز وجل قيض لأهل الحق وأهل الإيمان داود عليه السلام، فلما قتل جالوت آتاه الله عز وجل بعد ذلك الملك. وكان قد وعده طالوت إن انتصر على جالوت وقتله أن يزوج ابنته وأن يشركه في نصف ملكه، فلما كان ذلك تزوج ابنته وانتقل الملك كله إليه بعد وفاة طالوت. ثم بعد ذلك آتاه الله تعالى الحكمة أي النبوة، فكان هو السيد المطاع، فكان هو النبي المرسل من عند ربه، من عند ربه. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت، لفسدت الأرض، لطغى وبغى أهل الباطل على أهل الحق واستأصلوا شافتهم تماما. لماذا؟ لأن أهل الحق لا يريدون أن يقدموا دماءهم وأجسادهم وأموالهم لله عز وجل رخيصة في سبيل الحق الذي يعتقدون أنه حق. كيف ذلك؟ هذا يتنافى، هذا يتنافى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لولا أن يتدافع الناس وأن يقدم الناس أنفسهم وأموالهم وأجسادهم رخيصة لأجل ذلك لهدمت القيم وهدمت الأصول واستؤصلت شجرة الإيمان من جذرها، ولما كانت هناك الكلمة الطيبة. ولكن ينتهض فريق من الأمة، أمة الحق، الأمة المحمدية، للدفاع عن دينهم والدفاع عن شريعتهم وأوطانهم وأعراضهم بتقديم بعض أجسادهم وبعض أموالهم لله عز وجل رخيصة بذلك. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك وهو خير مسؤول سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.